أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الخامسة، وهي معقودة، للحديث عن تعميم الماتن مفطرية الجماع، حيث ذكر الماتن رضوان الله عليه أن الجماع وإن لم ينزل مفطر للذكر والأنثى قبلا أو دبرا، صغيرا كان أو كبيرة، حيا كان أو ميتة. طبعا لا يمكن فرضهما ميتين من الطرفين، يعني واطئا كان أو موطوعا. مقتضى العبارة أن الذكر مع الذكر، ها، ومقتضى إطلاقها الأولي، إطلاق الأول لصدر العبارة، الأنثى مع الأنثى، لكن واضح أن الأنثى مع الأنثى لا يسمونه جماعا، ولو يصح لغة يقال له صحاق. واضح هنا لا يراد من العبارة، باعتبار أنه بعد ذلك تحدث عن مقدار الدخول وهو الحشف، فواضح أنه الحديث مش عن الأنثى مع الأنثى، ها؟ فيبقى الذكر مع الذكر والذكر مع الأنثى. ثم عمم للصغير والكبير والحي والميت، سواء في طرف الواطع أو في طرف الموطوع. أقول طارة نكون ممن يبني على مفطرية عنوان الجماع كما هو ظاهر الماتن، وحينئذ فنحن وروايات الجماع اللي ورد في بعضها يجامع، ورد في بعضها يأتي أهله، ورد في بعضها نكاح، ورد في بعضها تقدمت الروايات، ولذلك أطلنا فيها نحن حتى يكون سهل الإحالة عليها. فيتمسك حينئذ بإطلاق هذه الروايات، يتمسك بإطلاق هذه الروايات، كلما انطبق عنوان الجماع حصلت المفطرية. فلو أن امرأتان وطئت من غلام دون سن البلوغ فهو مفطر لها حينئذ، وإن كان الواطئ غير بالغ، فإن هذا العرب طله بإقامة الحد عليه، بل حسب ما استظهرنا أيضا لربط له بالجنابة، مع أن الجنابة تتحقق من الصغير إذا تحقق موجبها كما لا يخفى، غاية الأمر لا يجب عليه الغسل من باب عدم تكليفه بالحكم الشرعي وعدم تعلق أغايات وأهداف الغسل الواجب لأجلها الغسل غيريا في ذمته. كذلك أيضا مقتضى الإطلاق في الرواية، إذا حي وطأ زوجته الميت، والعياذ بالله، نحن عم نتكلم عن الحكم الوضعي الآن، بمعزل أنه بجوز يطأ الميت أو لا يجوز، هذا بحث آخر، وتنفصم عرس زوجية أو لا تنفصم، هل هو هتك للجثة ليس هتك، هذه أبحاث أخرى نحن مش بصددها فعلا. من جهة الحكم الوضعي وهو المفطرية، هل يقال جامع زوجته الميتة أم لا؟ ينطبق العنوان، ما دام ينطبق العنوان لا إشكال ولا ريب في أنه إذا انطبق العنوان تحقق المطلوب، طبعا بشرط أن يتحقق المطلوب عرفا، كأن يكون الصغير صغيرا يطلق على وطئه جماع، مثلا قد يقال إن الصغير الذي لم يمضي على ولادته سوى شهر أو شهرين، ها، إذا امرأة وضعته في المكان المعهود مثلا، ها، ووضعت عضو الذكور الصغير جدا، ها، في ذاك المحل، يصدق جماع لا يصدق؟ أقول أولا يشك في صدق المجامعة يعني، وإن كان يقال نكح طفلا صغيرا، ها، لكن إنصافا في هكذا حالات، خصوصا حالة عدم الوعي من قبل هذا الصغير إلى الحد هذا، فضلا عن أن الآلة لا تناسب، ها، الانصراف يقوى هنا، يقوى إنصافا يعني. طبعا الثمرة بتظهر فيها مش فيه بحسب الظاهر فعلا، فهذا خارج تخصصا يعني عن ثم هذا كله إذا قلنا الجماع. فالتعميم من الماتن هو مقتضى إطلاق الروايات اللي عبرت بالجماع أو ما يشابهه من تعبيرها. وأما إذا بنينا على أن ما بنى عليه جملة من المحققين أن عنوان الجنابة هو الأساس، وأن الجماع ما له أي خصوصية، وهو مبنى السيدين في المستمسك والمستناد كما تقدم الحديث عنه بالجهات الأولى، فلا إشكال ولا ريب في أن الأمر يدور مدار الجنابة، ولا إشكال في أن مقتضى أدلة الجنابة تحقق الجنابة بالدخول في أحد المخرجين، القبل قطعا والدبر على ما هو المشهور، وأنه يوجب الغسل، وكل ما يوجب الغسل يفسد الصوم حينئذ على المبنى، وهو صحيح ما يوجب الغسل يفسد الصوم، لكن الحصر بخصوص عنوان الجنابة نحن ما قبلنا فيه، ما رفضنا أن الجنابة وما يوجب الغسل يفطر، وسيأتي توضيحه أكثر إن شاء الله كما وعدنا سابقا في المفطر القادم قريبا. جيد، فحينئذ حتى على المبنى الثاني الأمر واضح. إذن لا يوجد لدينا في المقام كلام، وما في تلازم بين فساد صومه وفساد صومها، قد يكون هو مو من أهل الصوم أصلا، ميت مو من أهل الصوم لا يخاطب بالتكليفات. ثم مين قال قبل البلوغ قد ما يتحقق صوم بناء على أن عبادة الصبي شرعية وهو المشهور وهو المنصور عندنا؟ من يعقل الصوم، من يعقل الصلاة، عبادته شرعية، غير الأمر تكليف وجوبي في حقه لا يوجد، تكليف إلزامي لا يوجد، يكون مفسد للصوم وضعيا. يعني إذا غلام ابن 12 سنة مثلا وطأ امرأة، ها، أو غلامة، ها، بنت 8 سنين، لا إشكال ولا ريب في أنهما إذا كانا صائمين يحصل الإفطار باعتبار أن حالة الجنابة تحصل فيهما. تمام الأبحاث أزيد من هذا ترتبط بباب الطهارة وما تتحقق به الجنابة، ولا ربط له بمحل كلام. هذا تمام الكلام في الجهة الخامسة. الكلام يقع في الجهة الأخيرة في هذه الدباجة، وهي الجهة السادسة من الجهات، وهو وهذه الجهة معقودة لبيان مقدار الإيلاج الذي به تتحقق المفطرية، وبناء على هذا نعود ونرجع إلى نفس العنوانين المتقدمين. فإن بنينا على أن المفطر هو عنوان الجماع أو العناوين المرادفة أو القريبة منه مثل يأتي أهله أو عنوان النكاح أو إلى آخره، فلا إشكال ولا ريب في أن مسمى الدخول يكفي لتسميته جماعا بلا إشكال ولا ريب. وهذا من ثمرات البحث اللي وعدتكم وقلت فيه ثمرات اللي بحثناه في الجهات الأولى، وحيث قد ثبت أن الجماع عنوان مستقل للمفطرية، فمجرد مسمى تحقق الدخول وتحقق عنوان الجماع أو الوطء أو الإتيان يحقق بالنسبة لنا مصداقا للمفطر الوارد في جملة من الروايات، حتى لو لم يكن هذا المقدار يوجب الجنابة، كما لو افترضنا أنه قد ثبت بالأدلة أن ما يوجب الجنابة ليس مطلق الدخول الجزئي بل غيبوبة الحشفة بكاملها لدلالة بعض الروايات على ذلك، خصوصا مثل الرواية المعتبرة اللي عبر فيها بالتقاء الختانين أي موضع الختان. طبعا موضع الختان بالنسبة للمرأة هو نسبيا داخل الآلة المعهودة للمرأة، موضع الختان وموضع البظر يعني بعبارة أخرى، وموضع الختان للرجل هو نهاية الحشفة من الداخل باعتبار أنه الموضع الذي يقص وهو الغلفة، فحتى يلتقي الختانان بدأ تدخل الحشفة وربما شوية أكثر من الحشفة أيضا، الحشفة خلينا نقول، فحينئذ إذا بنينا على عنوان الجماع نقول لا إشكال ولا ريب في أن عنوان الجماع يتحقق بأقل من هذا بلا إشكال ولا ريب، وحينئذ لا داعي لما أفاده الماتن من تحقق الجماع بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، وهذا أوقفني فيما أفاده. ليش أوقفني؟ أنا بالأمس قلت لله در الماتن، إذا بتتذكر الظاهر أنه تنبه إلى أن عنوان الجماع مع الجنابة قد يتحدان وقد يفترقان، ولذا استشكل في الجنابة في باب الطهارة فيما استشكل به، بينما جزم هنا بالمفطرية، وقلت الظاهر أنه للجزم به. هنا جاء وعان قال يتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها، الجماع لغة وعرفا يتحقق بدون ذلك، خصوصا إذا مقطوع الحشفة يا أخي تضيع أوضح، إذا مقطوع الحشفة لا إشكال ولا ريب بأن دخول شيء جزئي ولو لم يكن بقدر الحشفة، ثم قدر الحشفة من كل شخص بحسبه. طيب نسأل سؤال، هذول اللي بيقولوا مقدار الحشفة لو كان نصف الحشفة مقطوع يلتقي الختانان بما بدون دخول الحشفة أو لا دخول هذا الجزء الباقي من الحشفة؟ بدنا ناخذ بنص الرواية، إذا التقى الختانان ها واحد مقطوع رأس حشفته نصف حشفته نصف الثاني موجود، أدخل هذا النصف والتقى الختانان، شو بتقولوا؟ ليش المقطوع بالكامل بدكم يدخل بمقدار الحشفة مع أن عنوان الجمعة يتحقق بما دونه؟ عموما أنا ما بدي وحدة بحث الطهارة، لكن إجمالا كلما تحقق عنوان الجمعة أو الإتيان أو الوطء ولو بدون دخول مقدار الحشفة لا مانع منه. نعم قد يكون الماتن مش خلط بين الجنابة والجماع، قد يكون عنده مسمى الدخول ما بيتحقق، بيظل مشكوك إذا كان أقل من مقدار الحشفة. طيب فيأتي عليه هذا النقض، إذا واحد مقطوع نصف حشفته شو بتقول؟ التقى الختانة، ماذا تقول يا ماتيننا؟ وأما إذا بنينا على عنوان الجنابة فهذا يتبع ما نفهمه من الأدلة هناك، وخلاصة ما فهمته أنا بحسب مراجعتي أن دخول الحشفة شرط لعدة من الآثار الشرعية واللي منها تحقق الجنابة، باعتبار روايات اللي ربطت بين وجوب الغسل ودخول الحشفة أو التقاء الختانين، والتي عقد لها باب مستقل في الوسائل يمكن مراجعته وهو مربوط ببحث الجنابة. لكن مقطوع الحشفة إنه لازم يدخل بمقدار حشفته، هذا ما لم أجد عليه دليلا. فإن عنوان التقاء الختانين إذا مقطوع الحشفة بمجرد التماس يصير التقاء الختانين، لكن قطعا أيضا هذا الالتقاء للختانين ليس مرادا، باعتبار هذا يتحقق بدون دخول. ها؟ يتحقق بدون دخول بمجرد التلامس، والتلامس ليس جماعا بلا إشكال ولا ريب، باعتبار أن موضع الختن للنساء وهي لا تختن عندنا، لكن موضع الختان لها ليس عميقا بذاك المستوى. فمجرد شبه ظاهر يعني، خصوصا إذا المرأة افترضنا أن اللحم الزائد في الطرفين مقطوع مثلا، فإن موضع الختان يصبح ظاهرا، وإذا صار موضع الختان ظاهرا أو بشيء من التعمل يكون ظاهرا، حينئذ لابد من مسمى الدخول. عرف. وغريب تعليق بعض المحققين المعاصرين على العروة أنه مقطوع الحشفة لابد أن يدخل عضوه بالكامل. أنا ما فهمت من أين جاء بدليل على هذا، لم أفهم. لا اسم الجماع يتوقف، لا روايات التقاء الختانين تتوقف، لا، وكأن الحشفة لها موضوعية والعضو الكامل له موضوعية وما دون ذلك لا. طيب ماشي، الحشفة بحسب الروايات لها موضوعية، لكن العضو الكامل ما رأيت دليلا عليه، كأنه القدر المتيقن عنده، يعني وكأنه يشكك في تحقق الجنابة بغير الإنزال من مقطوع الحشفة إلا بالقدر المتيقن وهو الدخول الكامل. لا أدري من أين جيء بهذا الكلام. عموما المطلب واضح، وعلى ما بنينا عليه من أصالة عنوان الجماع فنحن نرى أن كل ما يحقق عنوان الجماع وهو مسمى الدخول فهو يكون مفطرا ولا يشترط فيه دخول الحشفة. فمقطوع نصف الحشفة إذا أدخل النصف الثاني يكفي لأنه مسمى الدخول تحقق، ومقطوع الحشفة بلا إشكال ولا ريب مسمى الدخول يكفي بالنسبة له. نعم، بعض حالات الدخول فيها كلام. توجد عبارة للماتن هنا وهو أنه لو دخل ملتويا، شو المقصود ملتوي؟ هل المقصود الإدخال المتعارف ممن لم يحصل معه حالة الشهوة والانتصاب، كما لو أدخله بيده أو أدخلته بيدها، ها؟ هذا المقصود من الملتوي؟ إذا كان هذا المقصود قطعا هذا يحصل به الجماع، ملتوي أو غير ملتوي، شو يعني يحصل جماع؟ لأن الدخول حقيقة حصل، هذا بيحصل مع الإنسان هذا الأمر إذا كبر سنه، إذا كان قد أجنب للتو، ها؟ كمن يكون في حالة وقاع بعد وقاع يحصل مع الناس، وهذا اسمه جماع، ليش ما يتحقق؟ لا ينبغي التشكيك سواء كان العنوان هو الجماع أو الجنابة. أما إذا كان المقصود ملتويا كمن كان يداعب الزوجة، ها؟ ولا يريد أن يولج فدخل جزء من عضو الذكورة معترضا، أنا أحتمل أن يكون هذا مراد الماتن، وإن كان قوله في آخرها لو انتشر بمقدارها قد يؤشر إلى الأول لكن بعيد، كما لو أدخل جزءا من عضو الذكورة معترضا. كيف معترضا؟ يعني هو غير منتشر العضو، يكون لحم طري، كما لو طوى عضو الذكور قبل الانتشار وأدخله من نصفه مش من جهة الحشفة، فأدخله معترضا لا في طرف طوله من جهة رأسه، حينئذ هل يكون هذا جماع أم ليس بجماع؟ هل تتحقق به الجنابة أم لا؟ أقول أما كونه جماع لا إشكال ولا ريب في تحقق عنوان الجماع به. أما بالنسبة للجنابة فهذا على عبدة الجنابة إنه مطلق دخول ها؟ أو ماذا؟ طيب إذا واحد مقطوع الحشفة ومقطوع نصف عضو الذكورة ها؟ باقي من عضو الذكورة مقدار 3 سنتيمتر المقدار ما بيسبب جنابة بالدخول لازم حشفة موجودة؟ طب قلت لا يلزم حتى في الجنابة هذا المقدار اسمه جماع سواء تحققت به الجنابة أو ما تحققت به الجنابة إذا كان مستطيلا وغير منتشر يعني غير منتصب عضو الذكورة فهذا لا إشكال ولا ريب في أنه جماع وإذا كان معترض أيضا ودخل مسمى الدخول لا إشكال في تسميته جماع كما لا يخفى مش لازم تكون الكيفية المعهودة والمتعارفة والشائعة فإن هذا من قلة وكثرة المصادر فأيضا نعود ونستفيد من جديد من أصالة عنوان الجماع في إثبات المفطرية هذا تمام الكلام في الجهة السادسة بعد هذا نأتي إلى التطبيق على العبارة والتعليق على بعض تعليقات المحققين هنا قال الماتي الثالث الجماع ثالث من المفطرات يعني بعد الأكل والشرب وإن لم ينزل للذكر والأنثى قبلا أو دبرا صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا واطئا أو موطوئا واضح أنه مراد من الذكر والأنثى حيث يكون الذكر أحد الطرفين مش الأنثى مع الأنثى طبيعة الحال باعتبار هو يتحدث عن الإيلاج مو عن مطلق اجتماع جنسي ولو كان من قبيل امرأة مع امرأة جاي وهذا بحطه للتو بدوش كثرة تعليق غاية الأمر هنا جملة من المحققين بنوا الوطأ دبران على الاحتياط للشك في تحقق الجنابة به في الأنثى فضلا عن الغلام والبهيمة واضح نحن قلنا بناء على أن عنوان الجماع له أصالة نتمسك بالإطلاق وهذا اسمه جماع قطعا جاي وكذا لو كان الموطوء كما أنه في دبر الغلام حصل كلام وقلنا نفس الكلام بلا إشكال ولا ريب وكذا لو كان الموطوء بهيمة بهيمة والغلام متشابهان في الحكم كما قلنا عنوان الجماع يتحقق بلا إشكال بل وكذا لو كانت هي الواطئة هذا ما ركزت عليه كثيرا أشرت إليه نعم أنا في الجهة الرابعة لعله أشرت إليه بشكل واضح قلت إذا سمي هذا نكاحا وجماعا مع بهيمة ما في فرق كالأنثى التي كإناث كثير من إناث الغرب الآن بربوا بعض الحيوانات لأجل هذا الأمر فيعتدن مثلا والعياذ بالله أجارنا الله على إدخال أعضاء الكلاب مثلا في ذلك الموضع فهذا أيضا قلت مشمول للبحث جملة من المحققون هنا احتاطوا في هذا الموقع وتوقفوا في الأمر ونحن على المبنى قلنا ما دام عنوان الجماع له أصالة ما في فرق بين الواطئة والموطوءة يعني إذا بدنا نتنزل عن الفتوى أقل ما يقال احتياط وجوبي فيما لو كانت البهيمة هي الواطئة ويتحقق بإدخال الحشفة قبل ذلك واضح المباني ما بدأ إطالة. جيد، يعني التعليقات التفصيلية ما بدي فوت عليها، مبانيها صارت واضحة. يعني بعضهم اشترط في أنه يكون موجب للغسل، بعضهم اشترط كذا، بعضهم استشكال في كذا، واضح أسباب الاستشكال صارت. أنا بس إذا في له شيء تعليقة، أنا ما بتعرض لكل التعليق، إذا في شيء تعليقة ما وضحنا مبانيها نحن في الأبحاث السابقة. قال ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها. بعضهم هنا مثلا استشكل فيما دون الحشفة، بعضهم قال بأنه لا، مقطوع بعض الحشفة يكفي باعتبار يلتقي الختانان مباشرة، بينما اللي حشفته الكاملة موجودة لازم كاملها، اللي بدون حشفة يشترط لا يشترط مقدار الحشفة. صارت مبانيها واضحة لأن اليوم بحثتها. لكن اللي لفتني تعليقة السيد الروحاني الصادق الروحاني صاحب فقه الصادق، حيث إنه اعتبر أن الأظهار العدم في مقطوع الحشفة، وأن المفطر حينئذ دخول تمام الباقي، يعني تمام العضو، وهذا ما لم أجد مجالا للاستدلال له على الإطلاق، وقد أشرت إليه قريبا. جيد. قال ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقل من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتويا. ملتويا شو يعني؟ يعني غير منتشر، والله ملتوي المقصود من جهة وسطه لا من جهة رأسه، ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل. طبعا ملتويا المقصود، اللي قالوا ملتويا المقصود غير منتشر ومن جهة عموده رأسه، قالوا المقصود ولم يكن بمقدار الحشفة، هذا في مقطوع الحشفة لم يبطل، وإن كان لو انتشر كان بمقدارها بمقدار الحشفة. نحن قلنا العبرة بتحقق عنوان الجماع، ليس العبرة لا بالحشفة ولا بمقدار الحشفة. نعم الحشفة المتعارفة صغيرة ليست كبيرة، عادة عنوان العلاج والجماع ما بيتحقق إلا بدخول الحشفة، فأنا يعني دخول الحشفة ليس تعبدية، خصوصا أن عضو الأنوثة من جهة الأمام وليس الخلف، يوجد لحم زائد على الأطراف، حتى يحصل العلاج في الموضع يحتاج إلى مقدار من العلاج ليحرز تحقق العلاج كما لا يقدر. هذا تمام الكلام هنا. وأنا أستظهر إنه المقصود من الملتوي مش اللحم مقابل المنتشر العضلي والله العالم، بل المقصود ملتويا أي من جهة وسطه. فقال العبرة إنه يكون بمقدار الحشفة وإلا فلا. أقول إذا كان الميزان جنابة محل إشكال، لكن إذا الميزان هو عنوان الجماع هنا يتحقق الجماع بدخول جزء من العضو ولو معترضا لا مستطيلا. هذا تمام الكلام في المقدمة. المسائل مسائل بسيطة جدا، يعني ما فيها كلام سوى هيك بعض النكات العابرة، يعني أحاول إن شاء الله أن أستوفي المسائل كلها بإذن الله في الدرس القادم، لأنه ما فيها مباني بذاك المعنى هذه المسائل. إلى اللقاء في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.